بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. نعقد هذا اللقاء مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف. في مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب باسمكم جميعا بمعالي الشيخ محمد، فأهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم، وشكر الله لكم مواصلة هذا الحديث الذي أرجو أن يكون الأخوة المستمعون أيضا يحبون أن نواصله. ونحن سنتحدث أيضا عن ولاية منيفور التي بدأنا الحديث عنها في الحلقة القادمة، وسوف نستكمل الحلقة الفائتة وسوف نستكملها إن شاء الله في هذه الحلقة، نستكمل الحديث عنها. أما الحلقة القادمة فستكون عن ولاية آسام المجاورة لها، أي المجاورة لمنيفور. نتساءل أو يتساءل المرء مثلنا إذا وصل إلى ولاية من ولاية الهند عن دخول الإسلام إليها، وأول من دخلها من المسلمين، وبخاصة أنها ولاية نائية بعيدة عن تأثير الأخوة المسلمين داخل الهند. لقد وجدنا أقوالا تاريخية موثقة هناك أن أول المسلمين الذين دخلوا فيها، والمقصود من ذلك أول دخول معروف مشهود، هو أن ملك منيفور توفي فاختلف ابناه على الملك، فواحد منهما تغلب على الآخر، فالذي تغلب عليه أخوه ذهب إلى ملك الهند في دلهي، ملك المسلمين في دلهي في ذلك الوقت، أي قبل نحو 400 سنة، فذهب إليه وطلب أن يجهز معه جيشا حتى يقاتل به أخاه، لأنه استعثر بالملك دونه. وذكر لملك الهند أنه، وهو مسلم كما قلنا، أنه ملك دلهي الهند الموجود في دلهي، هذا مع العلم بأن دلهي تبعد نحو 2500 أو 2700 كيلو متر عن منيفور هذه، ولكن سلطان المسلمين في دلهي كانت له ممتلكات قريبة، ومن ذلك ممتلكات في ناحية من ناحية آسام وكذلك من ناحية البنغال، فأمر الملك بتسيير 1800 وابن الملك الذي يطالب أخاه بالملك ذهب بهم يقاتل أخاه، ولكن كتبت الهزيمة عليه وعلى من معه من هذا الجند المسلم، فأسروا وبقوا في البلاد. وبعد ذلك كان الحاكم أو الملك الذي جاءوا لمقاتلته عندما رأى سيرتهم ورأى كيف يصلون وعرف أنهم أو اعتقد أنهم ناس طيبون، فخيرهم وقال لهم: الآن أخيركم، إما أن تذهبوا إلى دلهي أو أماكنكم في بلاد الإسلام التي جئتم منها، وأنا على استعداد أن أوصلكم إليها، بمعنى أن يدفع الأجر لهم، وإما أن تبقوا في بلادنا معنا ونحن مستعدون أن نعاملكم معاملة المواطنين. قالوا فاختاروا كلهم بالتشاور ما بينهم أن يبقوا في البلاد على أن يتمسكوا بدينهم وأن يرعى الملك دينهم، وعلى أن يسمح لمن أرادوا أن يتزوجن بهن من نساء البلاد بأن تسلم. في ذلك الوقت كان من الصعب على الهنادكة أن يسمحوا لأحد بأن يصبح مسلما، لأن الوقت في ذلك وقت غير الوقت الآن الناس أحرار كما نحن نعرف، ولا يستطيع أحد أن يجبر أحدا على دين في تلك البلاد، لكن في ذلك وقت خلاف ذلك. فالملك قال لهم: نعم، نحن نستطيع أن نستخدم بعضكم ونأذن لكم بأن تزوجوا، بعد أن تتزوجوا من المواطنات بعد أن يسلمنا. ومما ذكره المؤرخون أن ملك منيفور أقطع المسلمين أراضي، بمعنى أنه يعطي كل واحد أرضا من الأراضي في السهول، كل من أراد ذلك، وبذلك أصبحوا مواطنين في البلاد، وكان منهم عسكريون وأناس خدموا الملك، لذلك أصبحوا محترمين. وبعد ذلك ذكروا أن واقعة صار لها أثر، كان لها أثر في أحوال المسلمين، وذلك أن بورما ومينيفور قبل طبعا قدوم الاستعمار الإنجليزي أنها تقاتلت والبورميون تغلبوا فاحتلوا أكثر البلاد، فنزح كثير من البلاد ومنهم المسلمون نزحوا إلى منطقة كجار في أسام المجاورة، وعندما انحسر البورميون وعادت البلاد مستقلة عاد إليها أهلها، عاد بعض المسلمين وبعضهم بقي في أسام في ولاية كجار، لذلك لم يكن عدد المسلمين كبيرا، كذلك لم تكن صلتهم بمراكز الدعوة الإسلامية والعناية بالإسلام في الهند قوية، بل ربما تكون ضعيفة جدا. والمسلمون الآن كما قلنا هم 10%، ومنهم أناس لهم وظائف جيدة بالنسبة إلى حالة العامة عامة الناس، ومنهم وزير في الحكومة لا يمكن أن تخلو حسب العرف عندهم الحكومة من وزير مسلم، ففي وزير مسلم وفي أعضاء في البرلمان وإن كان عددهم قليلا. عندما وصلنا إلى إنفال التي هي عاصمة مينيفور وجدنا أن الحكومة قد استضافتنا، لأن هنالك فندق حكومي فأنزلونا في ضيوف عليها، وهذه هي ضيافة، لكن أهم من ذلك والضيافة أننا عندما كنا في المطار وصلنا إلى المطار وجدنا 7 سيارات جيب مسلحة فيها عسكريون قد شهروا سلاحهم، والسبب في ذلك أنهم كانوا خصصوا معنا 3 سيارات، 2 أمام الموكب والثالثة خلفه، لأن قلت الموكب لأن معنا أكثر من سيارة، ومع كل وزير سيارة مسلحة فيها 4 جنود مسلحون، ومع عضو البرلمان كل عضو البرلمان سيارة مسلحة فيها جنود مسلحون، فهذه كلها وفرتها حكومة مينيفور لحمايتنا والذين معنا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحرس. ورد فيما عن علي رضي الله عنه أنه قال نعم الحارس الأجل، أي إن الإنسان إذا لم يحن أجله فإن هذا الذي قدر له قدره يعيش وبمثابة الحارس له، ولكن هؤلاء وفروا لنا الحراسة المادية التي ضايقت لي أحيانا، لأنني كنت في سيارتي أركب ومعي أحد الوزراء أو أحد كبار المسلمين، ولكن لابد أن يكون معي في السيارة راكبا شخص مسلح معه سلاح وجاهز للإطلاق، هذا خلاف السيارة المسلحة التي تتقدم الموكب أو السيارتان في أكثر الأحيان، والسيارة المسلحة التي تتأخر الموكب. السيارة التي أمام الموكب جميع الجنود الذين فيها طبعا ما عدا السائق هم وجوههم إلينا، أي وجوههم إلى خلف السيارة لأنهم يتقدمون الموكب، وكل واحد منهم شاهر سلاحه يخشون أن يهجم أحد على موكبنا. نحن بطبيعة الحال ليس بيننا وبين أحد مشكلة، وليس هنالك أحد من أهل مينيفور ولا غيرهم يريد لنا السوء لنا لأشخاصنا، ولكن في مثل هذه الحالة المعارضون للحكومة يريدون أن يحرجوها بالهجوم على ضيوفها كما يفعل بعض الناس الآن في مصر وغيرها، ما كان يفعل كانوا يهاجمون السياح، ليس ذلك لأن السياح بينهم وبينهم شيء، ولكن من أجل إحراج الحكومة ومن أجل أن يمنع الحكومة من الحصول على العملات الأجنبية التي تأتيهم من السياح. عندما نزلنا في الفندق وجدنا الأخوة المسلمين عندهم علم بمجيئنا واجتمعوا وعقدنا معهم عدة اجتماعات، والمراد بهم هم أئمة المساجد ومدير المدارس الإسلامية، وقد تجولنا في المدينة وكذلك حضرنا مآدب قامها لنا الأخوة الكبار المسلمين، ومنهم الأستاذ هلال الدين وزير الزراعة والمعادن. وينبغي أن ننوه أن الزراعة هي في الحقيقة مهمة جدا لأن البلاد خصبة، والمعادن أيضا عديدة فيها، ولذلك مينيفور معناها اسمها أرض الجوهر، ولكن من الأشياء التي ينبغي ذكرها والإشارة إليها أن عود البخور يوجد فيها مثل ما يوجد في آسام المجاورة. وعود البخور ربما ذكرت الكلام عليه مفصلا في آسام لأنها مشهورة بإنتاجه، ولكن لا مانع أن نذكر بعض أمره هنا، وهو أن الناس يعتقدون، أن الناس الذين لا يعرفون الحقيقة يعتقدون أن عود البخور إما أن يكون يجدونه ساقطا في الغابات من الشجر من شجره، أو أن يجدوه عروقا يحفرون عنها في الأرض. وهذا قرأته لبعض علماء الهند الذي صنف كتابا نفيسا سماه الهند في العهد الإسلامي، ولكنه ذكر عن عود البخور شيئا غير صحيح لأنه بعيد عن تلك المنطقة، وعود البخور لا يوجد في وسط الهند ولا حتى في شمال الهند، وإنما يوجد في هذه الأماكن البعيدة في الشمال الشرقي من الهند وفي الشرق. فالعود في الحقيقة رأيت أنا شجره يكون شجرة طويلة مثل شجرة الكينة ومن بعيد التي بعيد، أو شجرة الجزورينة، لكن أشبه ما يكون شجرة الكينة، والجزورينة هو الأثل الأمريكي. ويخلق الله سبحانه وتعالى بعد نحو 20 أو 25 سنة من عمر الشجرة كما أخبرنا بها أهلها الذين هم عايشون عندها، توجد دودة يقيضها الله سبحانه وتعالى فتأتي إلى ساق الشجرة الذي يرتفع نحو 0.5 متر أو مترين أو 1.5 متر، وتنخر في ساق هذه الشجرة كما تفعل الأرض في الخشب. فهذا الذي تحدثه من النخر هو العود الذي يتبخر به. فهذا أمر عجيب، ولذلك رأيت الأخوان المسلمون رأيت الأخوان المسلمين في أسام يبحثون عن كيفية تربية هذه الدودة بعد أن غرسوا أشجار العود عندهم غرسا في مزارعهم، وسوف يأتي الكلام عليها عندما نتكلم على آسام بإذن الله. ونحن من أهم البرامج كانت عندنا بالنسبة للناحية الرسمية هو لقاء رئيس الوزراء، أي رئيس حكومة مينيفور، وهذا الرجل يعتبر من الناحية النظرية هو الذي استضافنا لأنه الذي أذن لنا ووفر الحراسة، واسمه ريشان كيشنك. قابلناه بحضور الوزراء المسلمين السابقين واللاحقين والوفد الذين معي، والوفد هو مؤلف من الشيخ بدر الدين أجمل جزاه الله خيرا، وهو الذي كانت له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في ترتيب هذه الزيارة، بمعنى في إيجاد الوسائل التي سهلت القيام بها. ومعنا أيضا الشيخ شوكة علي القاسمي، وهو أيضا من علماء الهند ومن الذين تكلمون عربية كأهلها، وقد نفعني وجوده معي لأنه يعرف الإنجليزية والأردية والهندية، وكذلك يعرف اللغة العربية. ومعي أيضا شخص آخر لا أحفظ اسمه الآن، هو من آسام، أما أولئك فقد رافقوني من دلهي في الرحلة إلى آسام لأن آسام هي بلادهم، وكذلك في الرحلة إلى مينيفور المجاورة. فالرجل تكلم كلام جيد وأبدى عواطف وقال أنتم أول وفد يأتي من البلدان العربية إلى ولايتنا، ونرجو أن يكون هذا بداية تعاون اقتصادي بين ولايتنا وبين البلدان العربية، ونحن لدينا أشياء نستطيع أن نقدمها من الناحية الاقتصادية للبلدان العربية منتوجات في هذه البلاد، ولديكم الآن الوزير المسلم محمد هشام الدين الذي قلت محمد هلال الدين، وكذلك محمد هشام الدين الذي هو عضو البرلمان، والوزير السابق عبد الحليم، هؤلاء كلهم يعرفون الأمور الاقتصادية. وولايتنا كما رأيتم هو ولاية خضراء وخصبة، وقد رددت على كلامه بالشكر، تكلمت بالعربية وترجمها الشيخ بدر الدين إلى الإنجليزية، وأنا ولله الحمد أفهم من اللغة الإنجليزية، ولكنني لا يمكن أن أتكلم في موطن الرسمي إلا بلغتي الرسمية اللغة العربية الحبيبة. وشكرته وقلت له إننا عندما وصلنا إلى ولايتكم شعرنا بأننا وصلنا إلى ولاية صديقة، وكذلك عندما رأينا ما وفرتموه لنا لنجاح الزيارة فإننا نشكركم على ذلك، ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لزيارة هذه المنطقة، أولا لزيارة الأصدقاء أمثالكم، وكذلك أيضا لزيارة الإخوة المسلمين الموجودين هنا. الذين لم نجد منهم أي شكوى تتعلق بالتدخل في شؤونهم الداخلية أو في عدم الحرية لهم. قلت ذلك لأن زيارتنا لرئيس الوزراء كانت في آخر اليوم الأول، وكنت قبل ذلك قمت مع الوفد بزيارة للمساجد وللمدارس الإسلامية، والرجل أبدع عواطف جيدة، وكما قلنا إنهم هم استضافونا. أما من جهة المدارس والمساجد فقد رأيتها كثيرة كما هي عادة أخوتنا أهل الهند في العناية بمساجدهم ومدارسهم، ولكن الملاحظ أن جميع هذه المدارس وحتى المساجد الطابع عليها هو طابع العوز وقلة ما في اليد، لأن بعض المساجد رأيته قد توقف بناه أهل بدأ أهله بناه بالمسلح ولكنهم توقفوا، وبعض المدارس رأيناها مبنية بناء رثا من الأخشاب ونحوه غير المتقن، وحتى بعضها كان مبني أو كانت القواطع فيه من القماش غير الجيد لسبب قصور النفقة، ومع ذلك وجدنا فيها ظاهرة طيبة، وهي أنهم كما في أكثر بلاد الهند يجعلون مدارس للبنات منفصلة عن مدارس الأولاد، وإذا كان مدارس الأبناء، وإذا كانت المدرسة كبيرة أي موقعها أو مبناها كبير فإنهم يجعلون البنات في قسم والأولاد في قسم آخر، الأبناء في قسم آخر. وهذا كل هذه الزيارة كانت مفيدة لأنها فتحت عيوننا على وجود إخواننا المسلمين في هذه الولاية البعيدة التي تحتاج إلى مساعدة، أي تحتاج الجمعيات والمؤسسات الإسلامية إلى مساعدة.
معالي الشيخ محمد، هناك استفسار، يعني ذكرتم أنتم الحكومات التي تقوم بالحكم في الولاية، ما مفهوم الحكم في كل ولاية هندية عن الحكم الرئيس الذي يدار من قبل العاصمة الهندية كلية؟ يعني
الحكومة أو النقل إنها النظام في الهند، أن الهند كانت بلادا اتحادية تسمى الاتحاد الهندي، ثم ألغيت هذه التسمية، ولكن بقيت فيها كما في جميع البلدان الكبيرة توجد حكومة مركزية ومقرها العاصمة دلهي، وتوجد حكومات إقليمية في كل ولاية من الولايات، وهذا أمر موجود في كثير من أنحاء العالم، لكن يختلف شكل الإدارة بين بلد وأخرى، فبعض البلدان لا تكون في حكومة بشكل الحكومة، وإنما يكون في وزراء أو مدراء مخصوصون، ولكنهم لهم استقلال ذاتي بخاصة في تصريف الأمور الاقتصادية وأمور الأمن. والحكومة المركزية الموجودة مثلا في دلهي، إذا أخذنا الهند مثالا على ذلك، فإنها تكون مسؤولة عن الأمور الخارجية وعن الدفاع وعن التسلح وعن الأشياء المهمة العامة التي لها طابع العموم، ولكن النظام المالي معقد بين الحكومة المركزية وبين الحكومات الإقليمية. وقد سألت عن هذا الموضوع لأنه كان شغل بالي، فأخبروني أن النظام المعقد وأن الحكومة المركزية تأخذ من الحكومات المحلية نوع من أنواع الدخول أو الضرائب لها، ومع ذلك تعطيها في بعض الأحيان إذا كانت تلك الحكومة فقيرة تعطيها مساعدة من المالية المركزية للهند، وهذا أمر معروف في كثير من البلدان، ولكن في البلاد الشيوعية السابقة وبخاصة روسيا أو ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي كانوا يجعلون لكل منطقة جمهورية خاصة بها، يسمون رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية والوزراء، وهذه تسمية ليس لها معنى حقيقي في ذلك الوقت، لأن الواقع أن السلطات الشيوعية العليا في موسكو هي التي تسير كل شيء، وهؤلاء أشبه ما يكونون بظل للحكومة، إلا أنهم يباشرون إذلال الشعب وتسخير الشعب في وقت الشيوعية للأغراض الشيوعية وفق النظام الشيوعي البائد.
معالي الشيخ محمد، هذه الولاية مينيفور، هل إذا رغب أحد بالاستزادة من المعلومات التي ذكرتموها آنفا أو تفصيل لتلك المعلومات أو الرجوع إليها، لا شك أنكم كتبتم على الهند كعادتكم عن البلاد التي تزورونها، لكن هل يمكن هناك كتاب يمكن أن يرجع إليه من كتبكم التي كتبتموها في أدب الرحلات؟
نعم، كتبت كتابا عن هذه الولاية أسميته في أقصى شرق الهند، لأن هذه الولاية واقعة في أقصى شرق الهند، والأمر كما ذكرتم من أن كل ولاية زرتها بدون استثناء فإنني أكتب عنها، إذا كانت ولاية كبيرة أو ولاية متميزة بميزات بمعنى أنها ممتازة عن غيرها، وليس المقصود بكونها متميزة أنها أفضل من غيرها، ولكن المقصود أن لها طابع خاص، فإنني أكتب عنها كتابا خاصا بها سواء كان صغيرا أم كبيرا. وقد اتصل بي بعض الأخوة المستمعين وكلمني بعضهم مشافهة وبعضهم بالهاتف، قال إنه إننا ننتظر، أو قال لعل من الأفضل أن تشيروا إلى كل ولاية تكلمتم عليها إلى الكتاب الذي كتبتموه عن تلك الولاية وعن اسمه، وهل هو مطبوع أو مخطوط. فقلت له إن هذا معناه أن يكون البرنامج بمثابة الدعاية للكتب، وأنا أكره ذلك، فأنا استجبت للكلام في هذا البرنامج من أجل أن يطلع الإخوة المستمعون على أحوال إخوانهم المسلمين الذين لا يعرفون كثيرا أشياء كثيرة عنهم، وليس المقصود من ذلك هو ترويج الكتب التي ألفتها أو الدعاية لها، ولكن فيما يتعلق بسماع الأخبار، أنا الآن أسأل أي واحد من الأخوة المستمعين، ربما يكون المقصود 90% منهم، أنهم لا يعرفون ولاية منيفور، وفضلا عن أن يعرفوا أحوال المسلمين فيها، هذه الولاية التي يتكلم عليها تقاس عليها بعض الولايات ولكن بدرجات متفاوتة. فمثلا كشمير التي تكلمت عليها في 4 حلقات يعرف عنها أناس كثير من المسلمين أشياء كثيرة، ولكنهم لا يعرفون بعض ما ذكرته عنها، لأنني أنا ذهبت إلى هناك وتكلمت كلام مشاهد ووصفت وصف معاين. وبعض الولايات أيضا تكون مشهورة مثل كيرلا، ولكن الذي ذكرته عنها ربما لا يعرفه بعض المستمعين، وأنا لا أقول ذلك بمعنى أن المسلمين أو المستمعين لا يستمعون، المسلمين المستمعين لا يهتمون بشؤون إخوانهم المسلمين، ولكن المعلومات كما نعلم مثل كثير من الأشياء تصل عن طرق متعددة، وأكثر تلك الطرق التي تصل بها المعلومات إليهم ليست موجودة عند عامة الناس. وفيما يتعلق بولاية منيفور خاصة، فإن كثير من شؤونها لا يعرفها إخوتهم المسلمون في الهند، وعندما عدت منها وأخذت وتكلم مع علماء من أهل وسط الهند وجنوب الهند، كانوا يعجبون لما ذكرته عنها لأنهم لم يسافروا إليها، والسبب في ذلك هو بعدها الشديد والحالة الاقتصادية التي تجعل السفر بالطائرة إلى تلك البلاد صعبا من الناحية المالية على كثير من الناس.
أحسنتم على الشيخ، في الحقيقة أستأذنكم في هذه اللحظات لنتوقف عند هذا الحد، مقدما جزيل الشكر لكم بعد شكر الله سبحانه وتعالى على هذا الحديث المفصل عن هذه الولاية وعن شؤون وشجون المسلمين فيها. أيها الأخوة والأخوات، كنا وإياكم طوال تلك الدقائق الماضيات مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف، متحدثا لنا عن رحلاته ومشاهداته التي طاف وجاب بها العالم للنظر في أحوال المسلمين وشؤونهم. شكر الله لمعالي الشيخ محمد ونفع بعلمه وعمله ومتعه بالصحة والعافية وجزاه خيرا على ما قدم وعمل، ونلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.